وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ودعاؤكم فيه مستجاب. صدقت يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. لازلنا في حديثنا عن الدعاء، لأنه يعتبر علاقة بين العبد وربه، وهي تعتبر أيضا علاقة خاصة خاضعة لنظام خاص. ولذلك أيها الإخوة الكرام، فيما يتعلق بالدعاء تقدم الحديث على أنه يجدر بالمؤمن إذا أراد أن يدعو الله عز وجل أن يكون عنده مقدار من المعرفة بالله سبحانه وتعالى. وذكر بعض تلك المعارف التي يجدر بالمؤمن أن يتوفر عليها. قلنا يؤمن بعدل الله عز وجل، ويؤمن بحكمته، ويؤمن بقدرته. طبعا ولا يعني بأنه مسائل المعرفة بالله عز وجل فقط منحصرة في هذه النقاط الثلاث، أبدا على الإطلاق، إنما هي كثيرة، ولكن اخترنا هذه الثلاث لأنها هي أكثر ما يبتلى به الناس. لا يلتفت الكثير إلى عدل الله ولا إلى حكمته ولا إلى قدرته سبحانه وتعالى. يعني نستطيع أن نقول مقدار ما شخص المسألة المبتلى بها بين الناس هو هذا في الأغلب الأعم. هذا اليوم سنتحدث عن أمر آخر يتعلق بالدعاء. بعدما يكون المؤمن عارف بهذه المسائل، الآن يلتفت إلى آداب الدعاء، لأن الآداب أيضا تدخل في إعطاء نسبة أكثر في استجابة الدعاء. الآداب التي على المؤمن أن يتوفر عليها ويعلم بها، آداب الدعاء. أولا خلينا نشوف بعض الروايات التي تذكر لنا ما يتعلق بالدعاء في بعض الوجوه. الوجه الأول استحباب الإكثار من الدعاء. عندنا روايات كثيرة تشير إلى أن المؤمن عليه أن يكثر من الدعاء، وهذا الخبر بمعنى إن الله يحب العبد الدعاء على وزن فعال، يعني يكثر من الدعاء ولا يترك هذه الشعيرة أبدا، سواء في الشدة أو في الرخاء. من النواقص التي توجد عندنا بشكل عام أننا لا ندعو الله إلا في وقت الشدة، ويكون للعبد كما يصف القرآن دعاء عريض في وقت الشدة فقط، البعض يتوجه بالدعاء، لكن في وقت الرخاء لا يدعو. لماذا؟ لأن الدعاء كما أنه رافع للبلاء أيضا هو دافع. يعني لما أكثر من الدعاء في وقت الرخاء لأجل أن يدفع عني الدعاء البلاء المتقدم، مو بس فقط إذا وقع البلاء أتوجه بالدعاء لأجل أن يرفع، لا، وإنما أيضا الاستمرار في الدعاء يدفع أيضا البلايا التي تأتي العباد وتأتي إلى العبد، أعاذنا الله وإياكم. والدعاء أيضا هو خطاب مع الله عز وجل وخطاب خاص، لأنه ورد في الحديث عندنا بما معناه روي هكذا: من أراد أن يكلمه الله عز وجل فليقرأ القرآن، لأنه القرآن يعتبر كلام لله عز وجل، وتريد الله عز وجل أن يكلمك، ها هو القرآن. أدوا الأمانات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه خطابات إلهية للعباد، الله سبحانه وتعالى يخاطب فيها الخلق. ويقول الشق الآخر من الرواية: وإذا أردت أن تكلم الله فادعو. إذا مرة الله يكلمنا، ومرة نحن نتكلم مع الله، مرة يخاطبنا وأخرى نخاطبه. هذا النوع من التبادل مطلوب، هذا النوع من التفاعل بين الخالق والمخلوق مطلوب. الله تقدم وجاء بكلام منه إلينا، أوصله النبي إلينا، ووصل إلى النبي عن طريق الوحي. كذلك الله عز وجل يريد أن نتحدث معه، أن نفضي بما في قلوبنا معه، أن نشكو إليه، أن نتذلل إليه سبحانه وتعالى. هذا النوع من التبادل مطلوب أن يكون من المؤمنين في تعاملهم مع الله سبحانه وتعالى. الدعاء شعيرة مقدسة تتحدث فيها مع الله. أحياناً إخواني يصاب الإنسان ببلاء أبعد الله عنكم لا يشتكى لأحد، أحياناً بلاء لا تستطيع أن تبوح به إلى أحد، مهما كان ذلك صديق، مهما كان ذلك عزيز، مهما كان صديقاً خاصاً، لا تستطيع أن تبوح إليه ببعض الشؤون على الإطلاق، وإنما ذلك تستطيع أن تبوحه لله سبحانه وتعالى، أن تبوح به إلى الله، تشتكي إلى الله. الجثو بين يدي الله سبحانه وتعالى شعيرة مقدسة واظب عليها الأئمة ودعوا إليها وشجعوا عليها عليهم السلام. الخلوات في جوف الليل، في الثلث الأخير من الليل، في الأسحار. ومدح الله أولئك الطائفة في كتابه سبحانه وتعالى، اللي يتهجدون بالأسحار، يصلون ويدعون بالأسحار وغير ذلك. والدعاء أيها الإخوة الكرام إلى جانب ما ذكر أيضا يعتبر فيه نوع من الاعتراف بالحاجة والقصور، لأنه حتى أنا أتعرف على أني أنا عبد، أو حتى تتحقق عندي هذه الفكرة، لابد من التعاطي مع الدعاء، لأن الإنسان إذا لم يشعر نفسه بالذل والحاجة ينمو في نفسه روح الألوهية، يطغى. الطغاة كيف صاروا طغاة؟ لأنهم لم يعلموا أنفسهم، لم يهذبوا أنفسهم، لم يعلموا أنفسهم لغة الذل والعبودية، فصار طاغوت خلاص، يصير مثل النمرود يقول أنا ربكم الأعلى، يصير مثل فرعون والعياذ بالله، لا يلتفت إلى أحد أبدا، يفعل ما يحلو له. لكن شعيرة الدعاء تعلم المؤمن على هذا المعنى، أنه ضعيف محتاج فقير إلى الله سبحانه وتعالى. نأتي بهذه القصة اللطيفة في المقام الاستدلال، لأن القصص تعطي ثقافة. يقولون أحد الأعراب كان يأتي إلى غني من شيوخ العرب ويعطي خير، يعني يطلب منا ويعطي أموال، يعطي إعانات، يعطي كذا. بعد فترة غاب الإعرابي، شيخ هذه القبيلة دخل في الإسلام. الآن تغير الحال، جاء ذلك الفقير على عادته يطلب من هذا الثري، قالوا له تفضل بس هو الآن مشغول. دخلوا في المكان وإذا ذلك التاجر واقف يصلي وهو قانت هكذا على هيئة المستعطي يستعطي. الأعرابي استغرب من هذا الفعل لأنه ما مر عليه بأنه لا يكون هذا إلا من الفقير للغني، فما بال الغني أيضا يستعطي. تعجب من هذا المنظر. التفت إلى الغلام قال له ما يصنع؟ شو يسوي هذا؟ قال يطلب من ربه. يقول هذا يطلب من ربه. قال وأنا هذه المدة أأتي إلى فقير؟ يقول أنا هالمدة أجي حق واحد فقير أثر قاعد يطر من غيري، يطر من آخر. يقول إذا كان هذا الثري في هذا الثراء تبين أنه يستعطي ويطلب من جهة فلن أأتي إليه، أذهب إلى ذلك الذي هو يطلب منه. شوف ذهب بهذا القصد. تقول هذه القصة وهو يمشي عثر في أكمة رفعها وإذا بكنز عظيم. بمجرد أن هذا العبد انصرف بقلبه إلى الله، مع أنه إحنا يشترط عندنا تحقق الإيمان بالشهادتين وغيره، لكن لعل هذه القصة تعطينا مثل أن الله عز وجل حتى هذه الالتفاتات من العباد الله عز وجل يرتب عليها أثرا ويهتدي إلى الإيمان. إذن أيها الإخوة الكرام، الضراعة إلى الله، الدعاء إلى الله تعلمنا بأن العبد فقير محتاج ذليل. يعني مو بس إحنا نجي ندعو في المساجد، هو الدعاء يعتبر مدرسة، الدعاء في أدائه يعتبر مدرسة، لكن يشترط أن يقدم بهذا النوع من المعرفة حتى تعي الناس ما هي الفلسفة التي أرادها الله عز وجل من الدعاء. مو بس فقط ندعو، لا، هذا الدعاء بما يحتويه من معاني أيضا كعنوان له تعليم، له تربية خاصة. ومن وجوه التربية للدعاء أن يربي فينا هذه الشعيرة، لأن العبد إذا لم يتربى على أنه عبد فقير ذليل محتاج يطغى. قد البعض يقول يعني كيف يطغى؟ الآن بعد ما في مجال واحد مثلا يصير طاغوت مثلا، نقول لا، الطغيان أنواع. يطغى بعقله، يطغى بماله، يطغى بفكره، كما ترون كثير من الناس طغوا بأفكارهم. هو يدعي الألوهية ولكن بشكل غير مباشر، أنا لا أرى رب، لا أرى أحد، أنا عندي فهمي وعندي قدراتي وعندي إمكاناتي، ما أحتاج إلى أحد. هذه تعتبر ادعاء ألوهية بشكل غير مباشر. ولذلك الله عز وجل كما في بعض الروايات تشير لماذا الله شرع علينا السجود، حتى هذا العقل لا يطغى بأفكاره فيسجد في الأرض ذلا لله سبحانه وتعالى. التذلل لله مطلوب. ولذلك تجد في دعاء عرفة ماذا يقول الراوي، يقول خرج الحسين سلام الله عليه ووقف مستقبل القبلة مما يلي الجبل أو على ميسرة الجبل، اللي رواها الرواية بشر وبشير، هذا الدعاء العجيب المعروف بدعاء عرف، استقبل يقول فرفع يديه تلقاء وجهه على هيئة المستعطي. الفقر والذل بين يدي الله سبحانه وتعالى. كان الإمام عليه السلام الله عليه إذا مدحه أحد أو أثنى عليه أحد أو أطراه أحد خر من على دابته وعفر وجهه في التراب، قال إنما أنا عبد لله سبحانه وتعالى، ونقش على ختمه علي عبده، يعني علي عبد لله سبحانه وتعالى. من آداب الدعاء أيها الإخوة الكرام، من أراد أن يدعو تشير الروايات إلى عدة آداب. الأدب الأول أن يكون على طهارة، إذا أراد أن يدعو يذهب يتوضأ عند حاجة، مثلا يذهب يتوضأ، أن يكون على طهارة. وهذه الرواية عن مولانا الصادق عليه السلام يصف حال مولانا الباقر فيما أذكر بمعناه، يقول إذا كانت لوالدي حاجة صبغ الوضوء وشم شيء من الطيب وذهب إلى المسجد. شوف آداب الدعاء. وصلى ركعتين بمعنى الحديث، ثم بعد ذلك شرع في الدعاء. عندنا مقدمات قبل الدعاء، علينا أن نلتفت إلى هذه المقدمات لأنها جد موضوعية. وعندنا ذات الدعاء، نص الدعاء، دلالة الدعاء، أيضا إلى بحث خاص، لكن خلينا نتكلم لعلنا اليوم نستطيع أن نتحدث عن المقدمات، ولعله نأخذ شيء أيضا من موضوع الدعاء كيف يجب أن يكون. مقدمات الدعاء أي أن المؤمن إذا أراد أن يدعو أن يتوضأ ويشم شيء من الطيب، يعني يتطيب ويتوجه مثلا إلى المسجد، ثم يقدم بصلاة ركعتين، ثم بعد ذلك يأتي بالدعاء. ومن المقدمات التي تكون من آداب الدعاء أو من المسرعة في الاستجابة أو التي تقرب فرصة الاستجابة للدعاء، شؤون أخرى أيضا، أن يتوجه إلى الأماكن الشريفة، أن يتوسل إلى الله عز وجل بالبقاع والأزمان والأشخاص. نعم، حتى ورد في الخبر أنه يدعو في أفضل موضع في بيته. أفضل موضع في البيت وين يعني؟ هنا عندنا الروايات عن مولانا الصادق عليه السلام يتكلم عن بناء البيوت، وأعطى بعض الشروط، من جملتها قال أن يخصص مخدع ومصلى له في بيته. وعندنا رواية أخرى تقول إذا دنت منه الوفاة فليحمل إلى موضع مصلاه، الله عز وجل يخفف عنه سكرات الموت، يعني هذا الموضع اللي يصلي فيه له شفاعة. أو يذهب إلى المساجد، وأعظمها المساجد التي ذكرت، المسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وآله، في مسجد الكوفة، أو عند أبي عبد الله، أو عند أمير المؤمنين، أو عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدعاء في هذه المواضع الشريفة لا شك له عناية خاصة لقداسة المكان، لأن الله عز وجل بارك في هذه البقاع وجعل فيها رحمات خاصة، نفحات خاصة، جوائز خاصة. وفي بعض الأخبار تشير إلى أمور أخرى، أن يصعد على سطح داره، يعني أيضا يستحب الدعاء أن يكون في مكان مرتفع، ولعل هذا عرف من فعل النبي صلى الله عليه وآله، وذلك في واقعة الأحزاب لما أقفل علي سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. النبي في واقعة الأحزاب لما نادى لم يخرج أحد لعمر بن عبد ود، قام علي ثلاث مرات أجلسه الإمام، في الثالثة أجلسه النبي، في الثالثة قال تقدم يا علي، عندنا إجراءات قبل تروح لعمر بن ود ابن عبد ود. أخذ النبي العمامة من على رأسه وهي السحاب وعممه بها وجعل ذؤاب منها ذراع بين يديه وشبر من خلفه ثم قال أدبر فأدبر ثم قال أقبل فأقبل قال هكذا جاءتني الملائكة في بدر. ثم أخذ السيف يعني سيف النبي صلى الله عليه وسلم الفقار وقلده لعلي ثم قال اذهب. فلما قفل علي وهو يمشي على قدمي بكى رسول الله وجرت دموعه على لحيته. ثم بادر فصعد على جبل سلع، جبل مما يلي الخندق الآن، المساجد السبع موجود هناك، المسجد مع الأسف أغلق، مسجد موجود في الأعلى في أعلى الجبل، عندما تدخل المساجد يكون الجبل على يسارك ومسجد يسمون الفتح كما أعرف على يسارك. النبي صعد في هذا الموضع ورفع يديه يدعو لعلي حتى سقط رداءه من على كتفه، وطبعا قال تلك العبارات المعروفة برز الإسلام كله إلى الشرك كله. ففهم بأن الدعاء يستحب في مواضع مرتفعة. إذن الذهاب إلى المساجد، إلى المساجد الشريفة إذا كان هناك مسجد أسس على التقوى ويعلم ذلك كمسجد قباء، أول مسجد أسس على التقوى، المقامات الشريفة التي فيها الأولياء والصلحاء لأنها مواضع مختلف للملائكة، لأنها أوت أجساد كانت تحمل أرواح تقوم بمشروع الدعوة إلى الله، لا شك أنها مقدسة بهذا العنوان، تقوم بعمل الدلالة على الله، أجساد سكنتها تلك الأرواح الشريفة تكون مأوى للملائكة. احنا عندنا عبارة لآصف ابن برخيا وصي سليمان عليه السلام، ماذا يقول آصف؟ يقول الأشكال يعني القوالب، الأشكال جاذبات لأرواحها، أحيانا الشكل هذا يستقطب طاقة معينة، هذا الهيكل اللي حمل روح النبي وحمل روح العالم وحمل روح الوصي، هذا القالب أيضا له قدسية له جاذبية تنجذب إليه الملائكة، لأن الله اختار هذا القالب لأنه يلائم هذه الروح يناسب هذه الروح فيشرف ذلك القالب بشرف تلك الروح. ومن المستحبات أيها الإخوة قبل الدعاء المؤمن أن يتوسل بالأزمان، طبعا ذكرنا يتوسل بالأمكنة، ذكرنا يتوسل بالأزمان بعد صلاة الفجر قبل أن تشرق الشمس، الثلث الأخير من الليل، أدبار الصلوات، ليالي الجمعة، يوم الجمعة، النصف من شعبان، في ليلة النصف من شعبان، في ليلة القدر، في ليالي وأيام رمضان، دعاؤكم فيه مستجاب. الله يسمع الدعاء في كل وقت ويرى العبد في كل وقت، هذه قاعدة، لكن الله جعل الألطاف في بعض الأماكن وفي بعض الأزمنة. الكعبة ليست كباقي المواضع، مقام الحسين سلام الله عليه ليس كباقي البقاع، يختلف له خصوصية، الله يسمع الدعاء في كل مكان، لكن هنا خصوصية تجعل بأن الفيض اللطف أكثر من غيره في هذا المكان. لكن في شهر رمضان كيف الحال؟ دعاؤكم فيه مستجاب. شوف هذه الفرصة اللي الآن ذهب منها 8 أيام راحت، يعني تمام هذا الوقت يستجاب فيه الدعاء، كليلة الجمعة، كيوم الجمعة، كالفضائل التي تكون في الأيام والليالي الخاصة، لا هذا مفتوح إلى 30 يوم الدعاء بتمامه ليلا ونهارا جميع الساعات الدعاء فيه مستجاب، ولا يوجد عندنا وقت تكون فيه الجوائز والإفاضات والنفحات مستمرة في هذا الوقت الطويل، ما عندنا، لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد. يقول لك ليلة الجمعة خلصنا، يوم الجمعة خلصنا، بعد الصلاة مباشرة خلصنا، قبل أن تشرق الشمس بعد الفجر وقت وجيز انتهى، نفحات جوائز زايد ما في، لا تطلب زيادة، الوقت الخاص انتهى. لكن الله عز وجل يقول إلى 30 يوم الوقت ما انتهى، حتى إذا نمت أنت عابد، حتى إذا تنفست أنت تسبح. أين نجد مثل هذا؟ لا يوجد. في شهر رمضان تمام هذا الوقت دعاؤكم فيه مستجاب، يعني كأنما ليلة جمعة أو ليلة نصف من شعبان أو ليلة قدر تستمر إلى 30 يوم. وين احنا نحصل مثل هذا؟ لا يوجد. مدة شهر لا يوجد. حتى الملوك عطاياها تنفذ، يقول لك أنا قبل العيد نطلق بعض المساجين، نعطي بعض الهدايا والعطايا، لكن لمدة 30 يوم تستمر الجوائز والهدايا على أعلى مستوى في الليل والنهار وفي كل الأوقات والساعات، يصير هذا؟ لكن في شهر رمضان عند أكرم الأكرمين يكون هذا. طبعا ولا نعلم، لله جوائز، لله خفايا، في بعض الموارد إذا قام العبد بعبادة بطاعة قدم خدمة لوالديه مضان دعاء، مضان جائزة، مضان نفحة، فليتعرض لله بالدعاء. إذا قضى حاجة لمؤمن مضان دعاء فليبادر وليدعو، يستجاب، نفحة جائزة تكون. تصدق فليبادر بالدعاء. نعم. ثم من مقدمات الدعاء التوسل بالأشخاص، مرة توسل بالأماكن، ومرة التوسل بالأزمان، ومرة يكون التوسل بالأشخاص، أننا في دعائنا نتوسل. وكون التوسل يعتبر متعلق بموضوع الدعاء ألجئه، يعني بنص الدعاء، نفس الدعاء نص يدخل فيه أدب التوسل، أتركه عندما أريد أن أتحدث عن نص الدعاء. لكن احنا الحديث الآن في مقدمات الدعاء، ودعونا فقط في المقدمات، وأعدكم إن شاء الله بإذنه تعالى أن نتحدث أيضا عن نص الدعاء، وهو حديث شيق وفيه تفصيل. في نص الدعاء لا بد من التوسل، كما أنك ذهبت إلى المسجد أو إلى أبي عبد الله الحسين أو إلى الروضة الشريفة عند رسول الله أو إلى الكعبة المشرفة، هذا يكون مقدم على الدعاء، الذهاب إلى مكان. زمان، اخترت ليلة جمعة، اخترت بعد صلاة الفجر، هذا توسل بزمان، لكن ذات الدعاء يدخل فيه عنوان التوسل، والتوسل يحتاج إلى شرح إن شاء الله، فيه نوع من الإيضاح. ومن مقدمات الدعاء أن يقدم الإنسان الصدقة، وإذا فرغ من دعائه أن يقدم الصدقة، يعني صدقة قبل الدعاء وصدقة بعد الدعاء. شوف هذه المقدمات الجليلة التي تتعلق إخواني بآداب الدعاء، التي تكبر فيها الفرصة للاستجابة من الله سبحانه وتعالى إذا رأى العبد تأدب بهذه الآداب. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لنا وأن نوفق لطاعته عز وجل. ولذلك تجد الأئمة عليهم السلام لا يفارقون هذه الآداب أبدا، في حال الذل لهم حال، في حال التوسل لهم حال، في حال الخضوع لهم حال، في حال الطلب لهم حال، في حال الشدة لهم حال، وفي حال الرخاء لهم حال. ولذلك تجد مولانا الحسين سلام الله عليه يقول الرواة، يعني دائما المؤمن يفزع إلى الله في جميع الأمور. مولانا الحسين يقولون لما صلى الفجر بأصحابه توجه إلى القوم، فلما نظر إلى جمعهم كأنه السيل رفع يديه بالدعاء حتى بان بياض إبطيه، وشرع في دعاء عظيم يقول فيه مولانا الرضا: إنا لا ندعو بهذا الدعاء إلا في الشدائد. وهو الذي دعا به النبي في بدر: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، إلى آخر دعائه سلام الله عليه. يقول الرواة: فلما فرغ من الدعاء عبى أصحابه للقتال، ثم تقدم بتقديم الحجة فاحتج عليهم وخطب فيهم سلام الله عليه، وأوضح مقدمه عليهم حتى قال: أيها الناس، انسبوني من أنا، وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي. عرفهم بنفسه سلام الله عليه: وأرواحنا له الفداء. ولكن القوم لم يرعوا فزحفوا إليه: أرواحنا له الفداء، حتى هوى صريعا على بوغاء الثرى، يمد يدا ويقبض أخرى، وهو ينادي بلسان الحال: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالسيف إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. ولكن قطع هذه المناجات صوت من بعيد ينادي: حسين، إن كنت حيا فانهض إلينا، فهؤلاء الأعداء قد هجمت علينا من هجمة خيول العدا، والحدود المخيم دنت، طلعت من الخيمة عدي زينب على التل وقفت، صاحت: يا ابو الشيمة عدل، لو روحك الطيبة طلعت، عجل يا خويا وانتهض واسرع، ترى سكينا ولد. قام مولانا الحسين فسقط على حر وجهه وقال المعذرة إلى الله ثم إليك يا زينب. قاموا على الوطية طاح، امعوقة جروح الرماح، قالها: يا زينب، يا خي العذور، ترى العمر من عندي راح. يا الله، نسألك، ندعوك بمحمد وآله، صل على محمد وآله، شافي المرضى، واقضي جميع الحوائج، لا سيما من قلدون الدعاء. جماعتي الحضور، احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم. المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك. وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان، سيما العلماء، أرواح الشهداء، وعلى الخصوص الشيخ محمد الهاجري المبارك، الفاتحة مع الصلاة.